بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الجواهر ذهب إلى أن المسابقة والمغالبة إذا لم تكن بآلات معدل القمار فإنها لا تكون محرمة بالحرمة التكليفية وإن كانت مع الرهن. ونعم، هي فاسدة هذا الالتزام المعاوضي بأن يدفع المغلوب للغالب بلي مقدارا من المال، هذا باطل، ولكن لا نقول بالحرمة التكليفية. وحاول المصنف أن يسرد في الأبحاث السابقة النصوص لبيان الحرمة التكليفية، وقد تقدم بحثها. وفي آخر البحث بالأمس بينا في الدرس الذي أرسلته لكم، بينا هناك أنه قد يستدل لمدعى صاحب الجواهر برواية محمد بن القيس عن أبي جعفر، حيث ورد فيها أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل، يعني آكل يعني بلي مسابقة مغالبة في الأكل، آكل مغالبة في الأكل، آكل وأصحاب له شاة، في رجل آكل وأصحاب له، في رجل آكل وأصحاب له شاة، يعني تغالبوا، قالوا إذا أنت تأكل الشاة كلها إليك حلال، بلى إذا ما تأكلها كامل تتعب وتأيس فتدفع لنا كذا وكذا مبلغ. خلي شنو؟ مسابقة. فقال إن أكلتموها يعني كاملة فأي لكم، بعد أكلتموها بعد، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا. فقضى فيه أن ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، يعني المؤاكلة لا تستوجب الغرامة، بل ومنع غرامة فيه، أو في نص ومنع غرامته أو منع غرامة فيه. فصاحب الجواهر كما بينا في الدرس، قد يقال بأن هنا إطلاق مقامي، لم يبين الشارع الحرمة، فلو كانت المسابقة والمغالبة مع الرهن حرام لكان المناسب أن الرواية تقول بالحرمة التكليفية، وإنما ذكرت منع الغرام في لا شيء في المؤاكلة، نظر إلى البعد الوضعي ولم يتكلم عن الحكم التكليفي. فسكوت الرواية مع أنها بلي من الملابسات العرفية يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، وهو أنه هذه المغالبة والمسابقة ليس بحرام تكليفا، وإلا كان المناسب بيان الحرمة التكليفية. الشيخ الأعظم ناقش كما ذكرنا أيضا في وين سيدنا في التسجيل، الشيخ الأعظم ناقش بأنه إذا كان البناء على التشبث بالإطلاق المقامي فهي أيضا ترد عليكم يا صاحب الجواهر، إذ لم تبين الرواية أن هذه المسابقة مسابقة باطلة،
إذ مقتضى البطلان أيضا حرمة التصرف، حرمة التصرف في العوض والمعوض، ولم تبين الرواية حرمة التصرف في العوض أو المعوض. فلو كان المنظور أيضا عند الشارع بطلان المعاوضة لكان المناسب أن يقال أن التصرف في هذا المال حرام تكليفا، ولم يبين الشارع هنا أيضا الحرمة التكليفية للتصرف في المال. فكما قلتم بالإطلاق المقامي علينا، يرد عليكم أيضا الإطلاق المقامي. ولهذا قال الشيخ: لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم، لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا. ثم أمر بالتأمل، وصلنا لهذا المطلع. ما هو وجه أمره بالتأمل؟ هنا يمكن أن تبرز، واضح إن شاء الله الأجواء؟ هنا يمكن أن تبرز عدة نكات لبيان التأمل. الوجه الأول أن التمسك بالإطلاق المقامي الناشئ عن السكوت في مقام الجواب إنما يصح التمسك به لو كان الأمر المسكوت عن متعلقا بسؤال السائل، فلا بد أن نرجع إلى ما هو مصب السؤال، فتارة يكون مصب السؤال حكم المعاملة والمسابقة والمغالبة، وتارة يكون مصب السؤال حكم التصرف في البدل العوض والمعوض، وأن المال الذي بذله مالك الشاة هل يجوز أن نأكله أو لا يجوز أن نأكله؟ الجواب مقتضى مطابقة مع السؤال، والسكوت المجيب ينعقد الإطلاق المقامي إذا كان هذا متعلق بسؤال السائل. وإذا رجعنا إلى روايتنا فمصب السؤال حكم المعاملة في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها عليكم السلامة الله فعليكم كذا وكذا، فقضى في أن ذلك باطل. إذن هو الرواية السائل ناظر إلى حكم المغالبة، وليس مصب السؤال هو حكم التصرف في العوض أو المعوض. والإطلاق المقامي الناشئ من السكوت في مقام الجواب إنما يتحدد بحدود ما هو مصب السؤال، ومصب السؤال بيان شنو حكم المعاملة، وبين فقط أن المعاملة باطلة، إن ذلك باطل، وما بين الحرمة التكليفية، فيتم كلام صاحب الجواهر والنقض عليه أنه ما بين حرمة التصرف في الثمن والمثمن. مو مصب السؤال حرمة التصرف في الثمن أو المثمن في العوض أو المعوض. فإذا هذا الإشكال الذي ذكرتموه يا صاحبنا الأعظم لا يرد على صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر يقول الإطلاق المقام الناشئ من السكوت يوجب انعقاد الإطلاق المقام المرتبط بالسؤال. خب مو مش أجنبي، والسائل سأل عن حكم المال، ما قال باطل، ما قال حرام، قال فقط باطل، فلماذا ما ذكر الحرمة؟ وأما أنه لماذا لم يذكر حرمة التصرف فإنه ليس مصب سؤال السائل لا ذلك، ولعله لأجل هذا أمر الشيخ الأعظم بالتأمل. وهذه نكتة كبروية، أن الإطلاق المقامي الناشئ من مقام الجواب إنما هو مرتبط بتحديد مصب السؤال لا بشيء أجنبي، ومصب السؤال في المقام المعاملة لا التصرف في الجعل، التصرف في العوض أو المعوض. واضح شيخنا المرتضى؟ هذه كبرى كل طبقناها على المقام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن الإطلاق المقامي واسع ولا يقتصر فقط بمصب السؤال بل يشمل الملابسات العرفية للسؤال والملازمات العرفية لسؤال السائل، ومن الملابسات العرفية لحكم المعاملة التصرف في العوض والمعوض، فهو وإن لم يكن مصبا للسؤال إلا أنه من الملابسات العرفية الواضحة، فينبغي على المجيب أن يتعرض إلى بيان حرمة الملازمات لو كانت هذه الملازمات محرمة تكليفاً، ولا يقتصر الإطلاق المقامي فقط على النظر إلى مصب السؤال جموداً بل يلحظ الملابسات العرفية. ومن الملابسات العرفية لهذه المؤاكلة حكم التصرف في العوض أو المعوض، فينعقد الإطلاق المقامي. فجوابكم الأول غير تام، ابحثوا عن جواب آخر. فنقول في الجواب الثاني بأنه لعل الإمام عليه السلام لم يتعرض لذلك، لأن الحكم واضح، إذا المعاملة باطلة بأن ما تجب لي يحرم التصرف في الثمن أو المثمن. إذا كانت المعاملة باطلة عاطلة فاسدة فمن اللوازم البين بالمعنى الأخاص عدم جواز التصرف في العوض والمعوض لعدم النقل والانتقال. مو كل مرة لما يقول المعاملة باطلة ويحرم التصرف، المعاملة باطلة، ولهذا ما نرى في الروايات أنه دائما يجمع بينهما لوضوح المطلب. واضح بعد أن إذا كانت المعاملة باطلة شنو؟ يحرم التصرف في الثمن والمثمن في العوض والمعوض. فتركه الإمام لوضوحه، فلا يصح لك شيخنا الأعظم أن تنقض على صاحب الجواهر لماذا لم يحرم الشارع العوض أو المعوض. هذا جواب رقم كم؟ الجواب الثالث، تنزلنا عن إشكال الآخر وقلنا لا، ليس من الملابسات الواضحة وينبغي أن يذكره الإمام و فنقول لعل الإمام لم يتعرض إلى الحرمة التكليفية للتصرف في العوض لأنه سالب بانتفاء الموضوع، وكلت الشاط خلاص بعد. الشات وين راحت؟ أكلت. فلا معنى ويحرم عليكم التصرف في العوض لأن المؤاكلة التي ذكرناها في الرواية أن شخص تحدى سابقا قام قال إذا تأكلون كل الشات فهي لكم وإذا لم تأكلوها فلا فتدفعوا كذا وكذا. الشات إذا أكلوها لا معنى أن يحرم عليهم التصرف في الثمن أو مثلا يعني العوض ثمن باب المسامحة ولا ثمن باب البيع، يحرم على هؤلاء القوم أن يأكلون الشات تكليفا، لا معنى لذلك لأنه إذا أكلوها أكلوها بعد خلاص من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا موضوع لبيان الحرمة التكليفية. وبناء على هذا لعله لم يتعرض الإمام للحرمة التكليفية لأنه بحسب الفرض أنه أكلت ولو تكون سالبة بانتفاء الموت موضوع. هذا جواب رقم كم؟
ثلاثة.
جواب أربعة. لو تنزلنا يا شيخ حسين وقلنا لا الرواية لم يفرض فيها أنه الشاة أكلت، لأن السائل يسأل عن قضية بعد لم تحصل، في رجل آكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا، ما هو حكم هذه المغالبة بغض النظر حصلت في الخارج الآن فعلا أو لم تحصل قضية حقيقية، حكم هذه المغالبة شنو؟ فلم يفرض فيها أكل الشات حتى يقال سالبة بانتفاء الموضوع. فنقول لعله إذا بل لعل الوجه في عدم ذكر الحرمة التكليفية هو أن صاحب الشاة يرضى بالأكل، ولهذا قال الإمام ومنع الغرامة فيه. منع الغرامة، ليش يمنع المغرامة؟ مع أنه لو كان هذا الأكل بلا طيب نفس من المالك ولو على تقدير عدم الالتفات إلى بطلان المعاملة المالك ما يرضى، يفض يغرمون، لماذا قال ومنع الغرامة فيه؟ فحكم الإمام بمنع الغرامة يكشف بالملازمة العرفية أن التصرف جائز مجاز، تصرف جائز مو حرام، لم يبين الشارع الحرمة لأنه ما يحرم التصرف، وإلا لو كان التصرف حرام لماذا منع الغرامة الإمام؟ ليش يمنع الغرامة؟ إما أن يكون الأكل بطيب نفسه أو بدون طيب نفسه، إذا الأكل بدون طيب نفسه حرم وغرم، إن أكل بطيب نفسه فإنه لم يحرم ولم يغرم، كيف أنه ما غرم ولكن حرام تكليفا؟ شلون يصير هذا؟ فلعل الإمام لم يذكر الحرمة لأنه بحسب ظاهر السؤال أن الشخص يرضى أن يأكل هؤلاء شنه أشات في مقام المغالبة والمسابقة ويرضون بذلك، ولعله لأجل هذا لم يذكر الحرمة، وإلا كان المناسب أن يقول ويغرمون ذلك، لماذا منع الغرامة؟ مع أنه لو كانت المعاملة باطلة يا سيدنا ويحرم عليهم التصرف ولا يوجد طيب نفس، من أكل مال غيره بدون طيب نفسه يغرم، لماذا منع الغرامة؟ فظاهر منعه للغرامة أنه نفسه تطيب، فمن باب طيب النفس جاز له الأكل تكليفا، ومن باب الإقدام على إتلاف ماله منع الشارع من الضمان، منع الغرامة لأقدم على إتلاف ماله، فمن باب الإقدام على إتلاف المال منع الغرامة، ومن باب هذا جاز الأكل لأنه أقدم، هو أباح للغير أن يأكلونها على تقدير معين، والشارع ما أمضى التقدير، ولكن عدم إمضاء الشارع مو معنى الحرمة التكليفية والضمان الوضعي. نظير الآن اللي يتلعبون في القمار، هو أقدم على المعاملة والشارع يمكن يدري أن الشارع حرام، فهنا لا يغرم أحدهما للآخر شيء لأنه أحدهما أقدم على إتلاف ماله برضاه وبطيب نفس بنفسه. فالسؤال أصلا منتفن، أصلا الإشكال منتفن، لماذا لم يتعرض الشارع لبيان الحرمة؟ إذن لعله لأحد هذه الوجوه الأربعة أو غيرها، أكيد بعد ما في شيء ثاني ذكر الشيخ الأعظم فتأمل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجليل. هذا المطلب ذكر فيه الشيخ بناء على فساد المسابقة والالتزام المعاوضي، الغالب إذا أخذ الجعل والعوض من المغلوب فهو لم ينتقل له بناقل شرعي. ومقتضى ذلك أن من وضع يده على مال غيره فهو له ضامن، فيجب عليه إرجاع المال. يا سيدنا إن كان مثليا يرجع المثل إذا أتلف، وإن كان قيميا يرجع القيمة. هذا على فرض التلف، وأما على تقدير عدم التلف فيجب عليه إرجاع العين على كل على ما يقال في سائر المعاملات الباطلة. فهذا المطلب واضح، ليش شيخنا الأعظم تتعرض إلى هذه الواضحات؟ ليش تتعرض إلى هذا المطلب الواضح؟ ليش سيدنا؟ الوجه في التعرض لهذا الكلام هو أنه قد يفهم من كلمات صاحب الحداء، من كلمات صاحب الجواهر رضوان الله عليه في الجزء 22 صفحة 110 كلام يختلف عن مقتضى القاعدة، حيث أفاد صاحب الجواهر هناك بحسب فهم الشيخ، وسيأتي بعد ذلك نقرأ عبارته، أنه تارة العوض شيء يؤكل وتارة العوض شيء لا يؤكل. فإن كان العوض شيء مما يؤكل فأكله، فقد يفهم من عبائر صاحب الجواهر أنه إذا كان يمكنه أن يتقيأ هذا الشيء. الغالب أخذ عوض والعوض شيء يؤكل، فأكله بل شرع في أكله. تارة نفترض أنه لا يمكن تقيؤه وإخراجه فلا بحث، هذا إتلاف للمال. إنما البحث لو كان يمكنه أن يتقيأه، أكل العنب، أكل التمر، أكل البيض ويمكن أن يتقيأ، فهل يجب عليه أن يتقيأه أو لا؟ يصور في صورته، وإذا بلع بعد أوضح. إذا بلع الشيء، لأن البحث عام، لأنه كلامه ظاهر أنه أكله مو بس البلع، وإذا بلع بعد أوضح. إذا بلع الشيء فهل يجب عليه أن يتقيأه أو لا؟ وأن بقان الظاهر أن يأثر بحث، ظاهر أنه أكله، أكله ويمكن أن يتقيأه. قال هنا وجهان: وجه أول أنه لا يجب ذلك. ليش؟ لأن الأكل بل يصير بعدما دخل في المعدة من الخبائث، لو تقيأه صار من الخبائث، ولا يعود له مالية ولا ملكية، ولا يندرج في وجوب إرجاع المال إلى صاحبه. ليش؟ لأن هذا الذي خرج بعد التقيؤ غير مال الذي أخذه بالمعاملة الفاسدة، ولا يصدق أن التقيؤ مقدمة للرد. ليس التقيؤ مقدمة، نعم، لو بلعه ولم تتغير صورته النوعية وأمكنه أن يتقيؤ، يمكن أن يقال أنه من باب مقدمة الرد، يجب عليه أن يتقيأ. أما إذا أكله بعد صار هذا من الخبائث، بعد صار هذا إذا أخرجه ليست له أي مالية وأي ملكية أصلا. وبناء على هذا لا يجب عليه أن يتقيأ. هذا الوجه. الوجه الثاني أنه يجب، يا شيخ مرتضى لا تستغرب، وذلك لأنه وإن كان مقتضى القاعدة ما تقولون فإنه لا يجب عليه أن يتقيأه لأنه من الخبائث، لكن هناك رواية دلت على أن مال المقامر إذا أكلا فإنه يستفرغ. مال المقامرة إذا أكل يستفرغه، وهو ما ورد في رواية الحميد بن سعيد التي تدل على وجوب التقيؤ والإخراج من المعدة. يجب علينا تقيؤ لأجل الرواية. وظاهر، التفت هذا الكلام، وظاهر كلمات الجواهر أن التقيؤ لا من باب مقدمة الرد للمال كما فهمه جماعة، ولعله الشيخ العظم فهم هذا الكلام كما سيأتي عبارته، من باب حكم تعبدي، ولو من باب أن الشارع لا يرضى أن يختلط الإنسان بدنه مهما أمكن بهذا المال المحرم، بحيث لحمه ودمه يختلط بمال المقامرة، فإذا أمكنه التقيؤ وجب ذلك، لا من باب مقدمة لوجوب الرد، لا معنى له أن يرد له القيء، من باب الحكم التكليفي. ثم ذكر صاحب الجواهر أنه نعم رواية عبد الحميد بن سعيد تدل على ذلك، ولكن فيها مشاكل هذه الرواية. المشكلة الأولى التي ذكرها أنها ضعيفة سندا بعبد الحميد بن سعيد، إذ لا توثيق له، ولكن حاول جمع توثيقه بناء على رواية صفوان، وأن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وعبد الحميد بن سعيد ممن يروي، ممن روى عنه من؟ صفوان. فهذه، لكن الظاهر صاحب الجواهر لا يقبل بها، لعله لا يقبل بهذه الكبرى أو لم يلتفت إلى الصغرى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ذكر صاحب الجواهر يا شيخ حسين أن هذه الرواية منافية للعصمة، لأنها وردت أن الإمام أكل هذا الماء ثم تقيأ، أكل البيض وتقيأه، وهذه الرواية منافية للعصمة، فإن الإمام عليه السلام منزه عن الرجس، ومن أوضح مصاديق الرجس الميسر. الميسر رجس كما مر علينا في الروايات، والإمام عليه السلام مطهر عن الرجس والدنس، فكيف يأكل هذا الرجس وهو الميسر؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تخالف علم الإمام عليه السلام بالموضوعات الخارجية، فكيف يجهل الإمام أن هذا البيض من أموال المقامرة وهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لا يمكن أن يكون، لو كان كيف يكون؟ لا تستعظمها في محمد وآل محمد، العقول قاصرة عن إدراك ما وصلوا إليه. فكيف يقال أن الإمام أكل المقامرة وبعدين التفت وقام طلع وتقيأ؟ إشكال ثالث على الرواية، لو سلمنا وقلنا الرواية وما تتنافى مع العصمة، وغايته فعل المعصوم، وفعل المعصوم لا يدل على الوجوب. هب أن الإمام تقيأ، لعله من باب أن من التفت إلى أنه ما أكله كان من أموال يستحب له ذلك، فالفعل أعم من وجوب، فنحن نعتد بالوجوب، وجوب التقيؤ، والفعل هو التقيؤ، لعله من باب التنزه والمبالغة في اجتناب المحرم الفعلي وإرادة عدم اختلاطه ببدنه. فهذه كم إشكال صار على الرواية؟ ولهذا قال صاحب، أقرأ لكم عبارة صاحب الجواهر عليك بالفقه الجواهري يا سيفنا في صفحة 110 جزء 22، قال: وهل يجب أيضا استفراغه؟ وجهان: أقواهما العدم. ليش؟ لصيرورته حينئذ من الخبائث التي لا تدخل في الملك. فليش فلماذا يعني يتقيأ؟ التقيؤ لو كان واجب من باب مقدمة الرد سيدنا، والمفروض أنه بعدما أكله تغيرت صورته النوعية، فلو تقيأ كيف يرجع التقيؤ إلى مالكه؟ يعني شنو الكلام؟ يقول: لكن روى، يقول كلامكم صحيح على القاعدة، لكن روى أبا الحسن عليه السلام أكل من مال المقامرة شيئا من غير علم، فلما علم قاءه. شنو قاء؟ قاءه. من وين مأخوذ شيخنا شيخ حسين قاءه؟ قاءه، لا مو الواو، قاءه التقيؤ، التقيؤ بالقاف أصله شنه؟ قياء. الأمر فيها أمرها قي، على وزن شنو قي؟ قي على وزن ماذا؟ قي قي في. نعم ذكر الصرف شيخ ناسي، نسيتوا الصرف، لا تنسوا الصرف. قال هذا العبارة: وهو مع أنه لا من اللي يقول مو أنا صاحب الجواهر، وهو مع أنه لا يخلو من بعث. ليش من بعث؟ بالنسبة إلى منافات العصمة التي هي الطهارة من الرجس. كيف يأكل مال المقامر وهو رجسون؟ لا يدل على الوجوب، وعليه يشكل حينئذ الصوم ممن في بطنه طعام مغصوب يتمكن. يقول إذا جاب فرع بعد صاحب الجواهر يقول لك فروع، لو هو صايم لو هو صايم والتفت أنه أكل في الليل تعشى بمال المقامرة، فمن جهة يجب عليه التقيؤ، ومن جهة التقيؤ مانع من صحة الصوم. فماذا يفعل شيخنا؟ تزاحم هنا لو شنو؟ مثل اللي يصلي ودخلت، كنت أن أقرأ هذه المسألة في العروة: من صلى ودخلت الذبابة ووقفت هنا في حلقه، ودار الأمر بين أن إما أن يبطل صلاته لكي يخرجها بطريقة ما ويحافظ على الصوم، أو يواصل صلاته وتدخل، فماذا يفعل؟ كنت أقول هذا ما تأتي هذه الفرضية، شنو هذه الفرضية؟ صليت وصارت فيه، صليت وإذا بالذبابة دخلت في قينا وقفت، وأنا أصلي بعد ما قرأت المسألة سبحان الله دخل في ذلك، يقول هالمسألة فرضيات ما تأتي، وإذا أصلي وإذا بالذبابة دخلت هنا تعلقت لا هي طالعة وإلى آخره، ماذا أفعل؟ هذا يلا شنو هاي المسألة احنا نبحثها الآن، وظلت فيه في الصلاة شنو أسوي؟ وأنا أفكر ماذا أفعل الآن في الصلاة، وأنا أفكر دخل الداخل كنا نحلك المشكلة. صار من باب الإيجار إذا أجر في حلقه شيء، بعد ما عليه شيء خلاص. خب ولهذا هذا الفعل: ويشكل حينئذ الصام ممن في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه، مع فرض اعتبار إخراجه بتعمد قيئه المبطل للصام، فماذا يفعل؟ يلا أنت حل هذا الإشكال. ولعل الأولى حمل الخبر المزبور على فرض صحته على المبالغة، يعني الإمام يبالغ في ترك الحرام في حرمة مال القمار، كما ورد عن الصادق بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذه كفر، وقرأنا الرواية واللعب به شرك، والسلام على الله به معصية، والخائض في يده كالخائض يده في لحم الخنزير، ولا صلاة له حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر إلى والعياذ بالله فرج أمه، والناظر والمسلم على الله بها سواء. رواية شديدة. والجالس على اللعب يتبوأ مقعده من النار، ومجلسها من مجالس التي باءوا أهلها بسخط من الله، يتوقعه في كل ساعة فيعمك معه. خطابات جدا شديدة في اللعب بالشط شطرنج. ولهذا يقول إذ لا ريبة في إرادتها من الحكم بنجاسة اليد، وهي مبالغة، اليد ما حد يقول أنها نجسة، وبطلان الصلاة بدون الغسل والكفر والشرك، فلعلها من باب المبالغة في ترك شنو الشطرنج، فلعلها من هذا القبيل. لكن الغرض أنه لم يدعي أن وجوب الاستفراغ لوين؟ للرد. التفتوا، لم يدعي أن وجوب الاستغفراغ للرد، بل أنه حكم خاص لأجل الرواية. وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن الإمام عليه السلام لماذا تقيأ؟ قال تقيأه الإمام لكي لا يصير الحرام جزءا من بدنه، وليس هو من باب وجوب التقيؤ، لأنه فعل والفعل أعم من الوجوب. وهنا عدة أبحاث ليس هنا محلها يا سيدنا، نطرحها لكم للتأمل، تستحق التأمل في هذه الرواية. نذكر لكم بعض الأسئلة في هذه الرواية وأنتم لأجل أن تبحثوا أبحاث كبروية. هل الذي البحث الأول، هل الذي صدر من الإمام عليه السلام يتنافى مع علمه بالموضوعات الخارجية أو لا يتنافى من باب أنه الإمام عليه السلام وإن كان يعلم بعلمه الخاص الموضوعات الخارجية إلا أنه الأحكام الشرعية مبنية على العلم المتعارف، وما ورد في لسان الأدلة إذا أخذ العلم، بل المراد منه العلم بحسب المتعارف، وهذا المال الذي أخذه الإمام أجرى فيه قاعدة أصالة قاعدة اليد، وقاعدة اليد أمارة على الملكية، وإن كان يعلم بعلمه الخاص أن هذا المال ليس بمالك، ولكن الشارع لم يجعل ترتيب آثار على العلم الناشئ من أسباب غير متعارفة. وقد بحثنا هذا المطلب في الأصول في بحث القاطع، عندما تعرضنا إلى بحث القطع الموضوعي والقطع الطريقي في أبحاث الرسائل. البحث الثاني، إذا فرضنا أن هناك حكم ظاهري كأصالة الطهارة كقاعدة اليد، هل الحكم الواقعي له فعلية أصلاً أو ليست له فعلية؟ أصلاً في حرمة واقعية فعلية أو لا؟ وهذا ما بحثناه في الكفاية، هل يجتمع الحكم الواقعي الفعلي مع الحكم الظاهر الفعلي؟ فقد ذهب جمع كالآخند إلى أنه يستحيل اجتماع الحكم الواقعي والظاهر الفعليين، بل أن الحكم الواقعي حكم في مرحلة الإنشاء والاقتضاء كما بحثناه في الكفاية، ولا يعقل فعلية الحكم الظاهري مع وجود فعلية للحكم الواقعي. فمتى ما كان الحكم الظاهري فعلي فالحكم الواقعي ليس بفعلي. ففي مقامنا إذا وجد حكم ظاهري وهي أمارية اليد أصلا الحكم الواقعي غير موجود فعليتان. هذا بحث، هذا مبنى من؟ مبنى الآخوند وجماعة ومبنى المحقق العراق العراقي، ذكرناه في الكفاية في الأصول أصلا. فما في حرمة واقعية هنا فعلي، فعلي حتى يقول فأكل الحرام ويتنافى مع العصمة. ومتى يتنافى مع العصمة؟ إذا كان هناك حرمة واقعية فعلي. ما في حرمة واقعية فعلية على مبنى من المباني. البحث الثالث التفتوا إليه، إذا كان الحكم الظاهري فعلي ينكشف عدم فعلية الحكم الواقعي. والآن المفروض أن المكلف جاهل فأجرى قاعدة اليد، أجرى أصالة الطهارة، أجلى أصالة البراءة. فمتى ما فرض أنه هذا الأصل جار فالحكم الواقعي ليس بفعلي. نعم، قلنا العلم المأخوذ الآن العلم المتعارف، لكن هذا ما يحل المشكلة. هذا المستشكل يقول صحيح المتعارف لكن الحكم الواقعي فيه ليه مفعلي. هذا الآن إشكال آخر، سلمنا أنه المدار على العلم المتعارف وأن الإمام حتى لو يعلم بعلمه الخاص والغاية ما في الأمر أن الإمام أجرى قاعدة ظاهرية. خل قاعدة الظاهرية ما تنافي أن هناك حرمة واقعية فعلية وإن لم تكن متنجزة، فهل تلتزمون أن الإمام أكل القمار المحرم فعلا في حقه؟ هذا قال لا، أصلا الإمام ما ارتكب حرمة واقعية فعلية، لأن متى ما كان الحكم الظاهري فعلي فالحكم الواقعي إنشائي واقتضائي وليس هناك حكم واقعي فعلي. فما ارتكب الإمام أصلا مخالفة لحكم واقعي فعلي. المطلب الثالث، عندهم بحث سلمنا أن الأحكام الفعلية بحسب القاعدة لا تدور مدار العلم والجهل، والمشهور يرون أن الحكم الواقعي فعلي حتى في حق الجاهل وإن لم يكن منجز. النائني ومدرسة النائني واضحة يرون أن الأحكام الواقعية فعل وإن كان المكلف جاهل. الجهل له مدخلية في التعذير والعلم له مدخلية في التنجيز. هذا إنما يتم في غير بعض الموارد التي نص عليها الفقهاء وأشار إليها الأصوليون أن هناك بعض الموارد فعلية الحكم منوطة بالعلم، وهذا بحثها المظفر وبحثها الأعلام، حيث عندما دخلوا في بطلان التصويب قالوا أنتم تقولون تصويب باطل، ومعنى أن التصويب باطل أن العلم والجهل لا علاقة له بالفعل. كيف توجهون بعض الأحكام الذي أخذ في فعليتها العلم بالجهل كالجهر والإخفات والقصر والتمام؟ من هذه الموارد دلت بحثتها أنا في الحلقة الثالثة، منها الربا. ظهر بعض روايات الربا أن حرمته الفعلية منوطة بالعلم بالجهل. منها النجاسة والطهارة على مبنى جماعة أن العلم والجهل دخيل في الفعلية كما هو مبنى صاحب الحدائق. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. إذا علمت فقد قذر، فالقذارة الفعلية من نطب شنه؟ بالعلم. ولهذا ذكر جمع من الفقهاء وذكره الآخر في الكفاية أن الثوب الذي هو مجهول النجاسة محقق للشرط الواقعي لصحة الصلاة. مر عليكم هذا إذا درستم في الكفاية، والحلقة الثالثة في بحث التصويب في بعض الأحكام الظاهرية في الحلقة الثالثة موجود، لازم نشوف كل بحث في الحلقة الثالثة. شيخ مرتضى كل يوم نقوله في بحث التصويب في بعض الأحكام الظاهرية. ولهذا ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في صحيحة زرارة الثانية عندما سأل زرارة: وإذا شككت أنه أصابه شيء هل يجب علي أن أنظر فيه؟ في صحيحة زرارة الثانية قال: لا. استدل بعض الفقهاء بهذه الرواية بالمنشور أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، صحيح؟ قال: ما يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. هناك الشيخ التبريزي أشكال، قال: لا، إنما هناك لم يجب الفحص من باب أنه ما لم يعلم بالنجاسة فما تحقق المانع من صحة الصلاة، فالمانع من صحة الصلاة العلم بالنجاسة، هو مو عالم بالنجاسة، فلهذا جاز له أن يصلي بالثوب وإن كان شاكا، لأنه لا، لأننا نقول بمانعية النجاسة لا بشرطية الطهارة، فالنجاسة مانع وليست الطهارة شرط، ولهذا لا يجب عليه أن ينظر. وهنا أيضا قد يقال في هذا المقام، قد يقال بأن الجهل والعلم دخيل في وين سيدنا؟ في الفعلية. فالجاهل بأن المال مال مقامرة أو مغصوب جاز له الأكل والتصرف فعلا، والحرمة منوطة بشنو سيدنا؟ بالعلم. يحتمل ذلك، ولعله لأجل ذلك الإمام بلع أكله وإن كان عالم، ولكنه أكله من باب أنه حيث إنه لم يعلم ذلك بالأسباب المتعارفة، والعلم بالسبب المتعارف دخيل في الفعلية، فلا فعلية أصلا للحكم لخصوصية في المورد. حتى لو بنينا على كبرى أن الأحكام الواقعية فعلية مع وجود الحكم الظاهري الفعلي، ما قبلنا بكلام الآخر، ولكن لعل هناك خصوصية في المورد، كالخصوصية في باب الطهارة والنجاسة، كالخصوصية في الجهر والإخفاض، كالخصوصية في الربا، أن أكل مال المقامرة حرامون فعلا إذا علم المكلف به، وما لم يعلم المكلف به فإنه ليس بحرام. إذن يحتمل أن جواز وحلية الأكل يسمونها جواز وحلية علمية، المدار على العلم والجهل، فما اختلط مع الإمام شيء حرام أصلا، ما اختلط به لأنه حلال واقعا، لأن الحرمة الواقعية منوطة بشنو؟ بالعلم. يحتمل ذلك أن الحرمة الواقعية منوطة بالعلم، والإمام حيث إنه لم يكن عنده علم بالأسباب المتعفة فلا حرمة واقعية أصلا في المقام. إن شاء الله ما فك كلامي واضح أو لا. إذن عندنا كم جواب؟ جواب أول قلنا أنه هذا، أو جواب الآن نقطتين أشرنا إليها: تارة نبني على كبرى كلية وهو ما ذهب له الآخر وجماعة، وهو أن الحكم الواقعي ليس بفعلي متى ما كان الحكم الظاهري فعلي، وفعلية الحكم الظاهري منوطة بعدم العلم المتعارف، ولا يوجد علم متعارف، فالحكم الظاهري فعلي، وإذا كان الحكم الظاهري فعلي فنبني على مبنى الآخذ وجماعة لا فعلية للحكم الواقعي. هذا جواب. جواب آخر: لا، ما نقبل بهذه الكبرى، ولكن لخصوصية في حكم الأكل بمال المقامرة أو المال المغصوب حرمته الواقعية حرمة علمية، كما أن عندنا شرطية واقعية علمية عندنا حرمة واقعية علمية، وأنه في وعاء الجعل أصلا حرمة الأكل منوطة بالعلم المتعارف، إذا علمت أنه حرام فيحرم الأكل، وإذا لم تعلم فهو ليس بمحرم، فهذا من المحرمات العلمية تسمى، أي منوطة بالعلم بالصغرى والكبرى، العلم بالجعل والعلم بالصغرى. وقد أشار إلى هذا المطلب أيضا الشيخ العظم في الكتاب. نقرأ العبارة: ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة يجب رده على مالكه مع بقائه ومع التلف البدل مثلا أو قيمة. وما ورد من قيء الإمام عليه السلام البيض الذي قام رابه الغلام، نعم، فلعله للحذر من أن يصير الحرام، هذا بناء أن الحرمة فعلية أو لا أقل حرمة إنشائية موجودة، وأن هذا ليس من المحرمات العلمية، من المحرمات الواقعية. حذر أن يصير الحرمة الحرام جزءا من بدنه، لا للرد على المالك، بينا قطعا مو للرد، لأنها لا معنى أن يتقيأه ثم يرده، لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك إذا كان حرام يشكل أكل المعصوم له جهلا بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم، يعني هذا حكم واقعي لا علاقة له بالعلم والجهل، كيف يقدم الإمام على ارتكاب محرم واقعي؟ بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة، لأن ما دل على عدم جواز الغفل عليه، يعني أنه العصمة في الموضوعات، العصمة في ترك الواجب وفعل الحرام، دال على عدم جواز الجهل عليه في ذلك أيضا، من باب أنه معصوم حتى في الموضوعات الخارجية. اللهم إلا أن يقال إن مجرد التصرف إدخال البيض في المعدة من المحرمات العلمية، شو معنى العلمية؟ الحكم الواقعي، الحرمة منوطة بشنو؟ بال بالعلم، كحرمة الربا، كوجوب الجهر والإخفات والقصر والتمام. والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل، تقول إذن في تأثير واقعي بالنتيجة، والتأثير الواقعي للحرام وما كان حرام. وثانيا التأثير الواقعي، هذا جواب أول. الجواب الثاني، التأثير الواقعي للحرام، هذا مو حرام حتى يصير تأثير واقعي. ثانيا إنما يحصل تأثير واقعي لو بقي في معدته وقد تقيأه، إنما هو بقاؤه وصيرورته بدلا عما يتحلل بالبدن، والفرض الطلاء عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله. هذا كله بعد دخلنا في فعل الإمام وتصرفات الإمام، هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد، وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيره. لا تتدخل في أشياء ما لنا علاقة بها. إذن بالنتيجة الرواية، حد علمنا هذا الرواية فعل معصوم، والفعل المعصوم لا دليل فيه على الوجوب، انتهى البات. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ صورة ثالثة، الرابعة، وهي المغالبة والمسابقة بدون الراهن، كأن يتسابقوا في المصارعة، كرة القدم، الركيض، القفز، وغيرها من الألعاب الأخرى، المسابقة والمغالبة، ولا يوجد رهنون، فهل هذه حرام المسابقات أو غير حرام؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فالأكثر من فقهائنا على ما ذكره في الرياض التحريم. نقرأ الآن، نقرأ العباءة لما نصل الأدلة. قال الرابع، المغالبة بغير عوض من غير في غير ما نص على جواز المسابقة، في واضح إذا نص على جواز المسابقة كالخف والنصل والحافر، مر علينا في الخف والنصل والحافر، دلت الروايات على جواز المسابقة، الكلام في غير ما دل النص على جواز المسابقة فيه. والأكثر على ما في الرياض على التحريم، بل حكي فيها عن جماعة ومنهم القاضي في المهذب والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والإجماع عليه خلاف ما هو مرتكز عندنا،
نشين عندنا مرتكز الحين مسابقات كلها جائزة، مسابقات التلفزيون، مسابقات الفكرية، مسابقات حفظ القرآن، مسابقات نهج البلاغة، المغالبة والمسابقة كلها حلال. وظاهر هنا عبارات المصنف أنه نقل الإجماع عن بعضهم أنه يحرم مطلق المغالبة والمسابقة. هنا أيضا بعض تارة المغالبة والمسابقة في لعبة في اللعب وتلا في اللعب، يا سيدنا شيخنا، تارة في اللعب كمصارعة كالركض، تارة مو لعب كحفظ القرآن حفظ نهج البلاغة، مسابقة في كتاب الحوزة مكاسب كتاب السيرة، هذا مو لعب. فهل هذا مشمول لعبائر الأصحاب أو ناظرين إلى اللعب؟ بحثنا في اللعب، المغالبة في اللعب. ظاهر كثير من العبائر أنه ناظرين إلى اللعب، فلهذا يقسمون اللعب. إما اللعب ورد فيه النص أو لم يرد فيه النص، وعلى كل تقدير إما مع الرأي أو بدون الرأي، ولكن عبارة الشيخ الأعظم هنا المغالبة، عبارته في العنوان عام مطلق المغالبة والمسابقة سواء كان لعب أو ليس لعب. ولكن نعم عبارات العلماء مو ظاهرة في ذلك الشمول لمطلق المغالبة وإن لم يكن لعبا كالخاط كالحفظ القرآن كذا. عبارات الأصحاب كثير منها مو ظاهر، قاعد يتكلم في وين سيخنا؟ في اللعب. ياي. قال والأكثر على ما في الرياض على التحريم، بل حكي فيها عن جماعة دعوى الإجماع وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية، فعن موضع منها لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع لعموم النهي إلا في الثلاث الخف والحافر والناصل. وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو الناهي، سيأتي لا سبق إلا في ثلاث خف أو نصل أو حافر، وظاهر الاستثناء المتصل يا سيدنا شنو؟ أن المستثنى من جنس سيدنا، وأن الملحوظ هو اللعب لا مطلق المغالبة ولو بالخط أو بحفظ القرآن، مقتضى لا سبق إلا في ثلاث خف أو نصل أو حافر، أن ظاهر الاستثناء والاستثناء المتصل، والاستثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى وحسب الظاهر النظر إلى الألعاب. وعن موضع آخر لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاء والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا. وعنه أيضا لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات الحيوانات يعني عند علمائنا. وقال أيضا لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم، يعني المصارع عند الغنم شنو يسمونها؟ مناطحة. وعند الديك مهارشة، وعند الإنسان مصارعة بعوض ولا غير عوض. وقال وكذلك لا تجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفار وسائر الملاعب، وكذلك اللبث في الماء. وقال وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد. هذا كلهم يقولون شنو الآن؟ تحريم. وظاهر المسالك الميل إلى الجواز، واستجوده في الكفاية سب زواري، وتبعه بعض من تأخر عن صاحب الحدائق. ما هو دليلكم؟ دليلنا شبهة تحريمية. ما هو الجاري؟ أصالة البراءة. فما هو الذي يقف أمام أصالة البراءة؟ دعوى أدلة الطرف الآخر. وين دليلكم؟ الدليل إما الإجماع أو النص، والإجماع غير موجود والنص مفقود.
ما هو النص؟ يأتي بحثه غدا. لا سبق إلا في ثلاث، يأتي بحثه غدا. ما هو هذا الدليل؟ ما معنى؟ ما هو سنده؟ هل سنده تام؟ يأتي بحثه فردا. لا سبق إلا في ثلاث، خف أو نصل أو حافر. هذا عمدة الدليل عندهم على الحرمة. يأتي أين سنده؟ يأتي له سندين ثلاثة نبحث عنهما ودلالته ما هي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.